السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، نبيل الحيدري وديار بامرني، وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تتضمن تقريرا حول تظاهرة تندد بإخلاء بعض شقق الصالحية من سكنتها السابقين، وماردين التركية تتقارب اقتصاديا مع الموصل. وقبل ختام الساعة سنكون مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان، أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق من الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: تعاون عراقي أمريكي على الصعيد الأمني لتوفير الحماية للتعداد العام في كركوك، ومنظمات دولية تعتبر العراق إحدى الدول التي تعيش أزمة غذائية طويلة الأمد.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. تشهد مدينة كركوك حالة من التوتر بين مكوناتها الرئيسية، وقد تصاعد هذا التوتر مع قرار تأجيل التعداد السكاني إلى شهر كانون الأول من هذا العام. وكالة رويترز للأنباء أشارت إلى أن مسؤولين في الجيش الأمريكي يعتبرون التوترات بين العرب والأكراد مصدر صراع مستقبلي محتمل في العراق، بينما نقلت الوكالة عن أسر عربية في المدينة أنها تتلقى أوامر بالمغادرة قبل موعد التعداد. وتوجه هذه الأسر الاتهام إلى جماعات كردية مسلحة بأنها وراء هذه التهديدات. الوكالة نقلت عن راكان العبيدي نائب محافظ كركوك قوله إن هناك عشرات الشكاوى من عرب في المدينة قالوا إن مسلحين يرتدون الزي المدني داهموا منازلهم وطالبوهم بالرحيل عن المدينة في غضون 48 ساعة، وإلا تعرضوا إلى أمور لا ترضيهم حسب الوكالة. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى الكولونيل لاري سويفت قائد القوات الأمريكية في كركوك، وطرحت أمامه جميع هذه المخاوف والتوترات، فقال: شهد الوضع الأمني في كركوك تحسنا كبيرا، ومن شأن القوات العراقية والأمريكية التعاون فيما بينها لضمان نجاح عملية التعداد السكاني التي ستجري في نهاية هذا العام. فيما يتعلق بدور القوات الأمريكية، قال الكولونيل لاري سويفت إن القوات تركز على تقديم المشورة إلى القوات العراقية فيما يتعلق بتأمين الحماية الكافية لعملية التعداد السكاني. الكولونيل قال أيضا إن القوات الأمريكية تسهم في تنسيق الجهود بين قوات الجيش والشرطة، وإنها تقدم خدماتها في حالة الضرورة وحسب الحاجة.
And that is to say there are two things that I believe are creating concern on the part of the Arab.
الكولونيل سويفت قال أيضا إن هناك مشكلتين أساسيتين تثيران مخاوف العرب في كركوك. أولهما قيام الشرطة المحلية بتنفيذ عمليات بحث عن مشتبه بهم وعن أسلحة في المناطق العربية من كركوك، وذلك بموافقة السلطات القضائية. وأوضح الكولونيل أن هذه القوات تقوم عادة خلال هذه العمليات باعتقال أفراد من غير المسجلين في المدينة، ثم ما تلبث أن تطلق سراحهم وتطلب منهم تسجيل أنفسهم. سويفت أضاف أن هذا الموضوع حساس لا سيما مع اقتراب موعد التعداد، ثم أكد أن العمل ماض لضمان فرض القانون شرط أن يشمل ذلك جميع مكونات المدينة.
The second part is that some group
أما السبب الآخر الذي يثير مخاوف الأسر العربية في كركوك، فأكد قائد القوات الأمريكية في المدينة الكولونيل لاري سويفت أن أسرا عربية في المدينة شكت من تعرضها إلى محاولات تهدف إلى إخراجها من المدينة، وقال يبدو أن بعض هذه الجماعات تقوم بترهيب العرب وبعض الأكراد في المدينة، ويبدو أنها تسلم رسائل تهديد وتحذيرات إلى هذه المكونات، غير أنه لا يمكن التسامح مع مثل هذه الأفعال والنشاطات، وحاليا تقوم الشرطة بالتحقيق فيها. وردا على سؤال يتعلق بقوات الأسايش في مدينة كركوك، قال الكولونيل لاري سويفت قائد القوات الأمريكية في المدينة إن الأسايش منظمة مثيرة للجدل وإنها قادرة على إنجاز أعمال ممتازة، غير أن الملاحظ هو أنه ليس جميع القوى الرئيسية في كركوك تعترف بالأسايش، ويعود ذلك إلى طبيعة المدينة نفسها ووضعها باعتبارها من المناطق المتنازع عليها.
Here's what I say to my security partners.
وأخيراً أكد قائد القوات الأمريكية في كركوك لاري سويفت أن هدف القوات العراقية والأمريكية هو حفظ الأمن في المدينة، وقال إن أي إسهام في هذا الجهد من أي جهة كانت أمر مرحب به، أما السياسة فلندعها للسياسيين حسب قوله.
Let's focus all our efforts on securing the people of Kirkuk and let the politicians deal with the politics.
هذا وقال خالد المفرجي الناطق باسم المجلس السياسي العربي في كركوك إن لدى العرب مخاوف، ودعا إلى أن يكون الملف الأمني بيد جميع الأطراف وليس بيد طرف واحد، مع إعطاء الجيش العراقي دورا أكبر في هذه المحافظة.
نحن كمكون عربي حقيقة متخوفون جدا من أن يكون الملف الأمني بيد طرف من أطراف محافظة كركوك، لأن محافظة كركوك لها خصوصية من المحافظات الأخرى حيث هنالك صراع على هويتها. بالتالي طلبنا في أكثر من مرة أن تكون إدارة الملف الأمني لهذه المحافظة إدارة مشتركة من قبل جميع مكونات محافظة كركوك، وكان تركيزنا في هذا الأمر على أن يكون الجيش العراقي والمتمثل بالفرقة الثانية عشر هو من يتولى الملف الأمني، أو على أقل تقدير أن يكون مع أخوانه الشرطة المحلية في إدارة الملف الأمني. لكن مع الأسف الشديد قبل هذا الأمر برفض من الجانب الكردي وببرود من جانب الحكومة المركزية. نحن نعتقد أن محافظة كركوك تستحق اهتماما أكبر من هذا الاهتمام الذي حصلت عليه، لأنه إذا ما انسحبت القوات الأمريكية لا نضمن بقاء الأمن على ما هو عليه الآن. نعتقد أن الوضع سيتردى لأن الأطراف لم تستطع التوصل إلى حل كل المشاكل السياسية التي تعاني منها المحافظة، ونعتقد أن الأمن والسياسة مرتبطان ارتباطا وثيقا. لذلك نطلب بخلال هذا المنبر أن يكون الملف الأمني بإدارة مشتركة من قبل العربي والتركماني والأكراد، وأعتقد أنه أفضل حل لهذه المسألة هو إعطاء الجيش العراقي دورا أكبر في هذه المحافظة.
مستمعي الكرام، فاصل قصير ثم نتابع. منظمات دولية تعتبر العراق إحدى الدول التي تعيش أزمة غذائية طويلة الأمد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770-44-25770.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
جاء في تقرير مشترك لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية أن 166 مليون شخص في 22 بلدا في العالم يعانون من الجوع المزمن أو من صعوبات في الحصول على قوت يومهم بسبب ما أسماه التقرير بأزمة الغذاء الممتدة أو طويلة الأمد في العالم. هذه الأزمة نجمت عن حروب أو كوارث طبيعية أو مؤسسات حكومية ضعيفة، وقد لوحظت في دول مثل العراق وأفغانستان وهايتي والصومال والسودان. والبلد الذي يعاني من أزمة غذاء طويلة الأمد هو البلد الذي يعاني من هذه الأزمة على مدى أكثر من 8 أعوام ويتلقى مساعدات خارجية في هذا المجال. هذا وتعقد لجنة الأمن الغذائي العالمي اجتماعا في العاصمة الإيطالية روما وعلى مدى 5 أيام بين 11 و16 من هذا الشهر، ويتزامن الاجتماع مع الأسبوع العالمي للغذاء ومع اليوم العالمي للغذاء في 16 من هذا الشهر. وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي قال لإذاعة العراق الحر إن وزير الموارد المائية يمثل العراق في هذا الاجتماع، وإنه سيطرح ورقة وزارة الزراعة الخاصة بخطة الأمن الغذائي. القيسي شرح الخطة بالشكل التالي:
خطتنا هي الارتقاء بالواقع الزراعي، والواقع الزراعي بالنسبة لنا تعرف يعاني من تراكمات عديدة. الآن خططنا الحالية والمستقبلية هي رفع القطاع الزراعي، والدليل على أنه نما إن شاء الله القطاع الزراعي حاليا أنه انتعاش الزراعة المحمية وزراعة البيوت البلاستيكية. بموجب هذا العام كنا مانعين استيراد الخضر لفترة من 1/4 إلى 29/9، يعني فترة 6 أشهر، وهذا شيء جدا إيجابي. إن شاء الله سنكون قادرين على سد احتياج جزء من المواطن العراقي فيما يخص الدواجن، لأنه الآن لدينا مشروع وطني لارتقاء صناعة الدواجن. لدينا مثلا مشروع تقانات الري للارتقاء بزراعة الحنطة كمحصول استراتيجي. هذا المشروع إن شاء الله سيكون قادر على تغطية مساحة 3 ملايين دونم لمخطط أو مؤمل أن نحصل على 3 ملايين طن من الحنطة، واللي هو هذا مقارب لاحتياجنا السنوي من الحنطة.
مستشار وزارة التجارة كاظم محمد جواد أعطى هو الآخر صورة جميلة عن خزين العراق على صعيد المواد الغذائية وعن الكميات التي يتسلمها عبر عقود خارجية، وقال:
المنتوج المحلي لأول مرة بالعراق حنطة الموسم الماضي تجاوزت 1,800,000 طن. حاليا مع المستورد أرصدتنا ممتازة جدا ولفترات طويلة، يعني احنا ما نصرح حقيقة بالأطنان والكميات اللي موجودة عندنا مخزنة، بس أرصدتنا استراتيجية وخزيننا ممتاز، بالإضافة إلى أنه العقود الموقع الآن مستمرة، يعني مو الآن بدأت وإنما هي واردة وبدأت ومستمرة بالوصول. إن بس أضرب لك مثل، أدنى أرصدتنا بالرز ممتازة جدا تكفي لحوالي أكثر من 3 أشهر، بالإضافة إلى بواخر 3 بواخر الآن راسية بميناء مقصر. وبالنسبة للحنطة هم الأرصدة تكفي لأكثر من 3 أشهر، وتعاقدنا لـ3 أشهر قادمة، والوضع في أحسن ما يكون.
غير أن الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان قال إن استيراد العراق كميات هائلة من الحنطة والحبوب يعني أن الأمن الغذائي مفقود، وأن هناك مشكلة بالفعل.
البلد من 80-85% من سلة الغذاء مالته مستوردة، بعد أن كان يصدر في الفترات الماضية حبوب حنطة بالذات والشعير وغيرها من المواد الغذائية. اليوم يستورد هذه الكميات الهائلة ملخص في ظل استيراد في ظل أزمة الحبوب الحالية لهذه السنة، يعني مهدد في أي وقت، رغم التطمينات التي تعطيها وزارة التجارة حول ضمان 6 أشهر أو 9 أشهر من الحبوب، لكن مع ذلك أنا أعتقد هناك أزمة وهناك مشكلة.
الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان انتقد في حديثه لإذاعة العراق الحر دول الجوار، ونبه إلى عدم وجود استراتيجية يمكن أن توفر الإنتاج الغذائي للعراقيين، وبالتالي لا توفر الأمن الغذائي لهم.
دول الجوار الصديقة والشقيقة تحاطر العراق بشحة المياه، يعني تقليص الأراضي الزراعية هناك خطر لا يستهان به. تحاول الحكومة عقد صفقات كبيرة مع الجهات المنتجة للمواد الغذائية، لكن ذلك لا يخلو من مخاطر قد تهدد الوضع الغذائي في البلد. يعني الأمن الغذائي غير مطمن بالشكل الكافي. إذا أنت تريد تطمن يجب أن يكون لديك إنتاج محلي يسد حاجة البلد، وهذا بالوقت الحاضر لا الأراضي الزراعية مهيئة، لا واقع الانتاج الزراعي مهيئ، رغم وجود اراضي زراعيه وجود امكانيات، لكنه لا توجد استراتيجيه زراعيه واضحه لسد حاجه العراق على المدى القصير.
اخيرا ذكر الخبير الاقتصادي ارقاما رسميه تشير الى معدلات الفقر في العراق، وهي أرقام حقيقية مهما كانت تصريحات المسؤولين أنفسهم حسب قوله.
هناك حقائق ثبتتها الجهاز المركزي لإحصاء تكنولوجيا المعلومات أنه 7 ملايين عراقي يشكلون 23% من تعداد السكان العراق هم دون مستوى خط الفقر، وهناك 10% في فقر مدقع. هذه أرقام رسمية ثبتتها المنظمات الدولية وثبتها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات. لا يمكن نتران المسألة الأكبر أن البطاقة التموينية، قطع البطاقة التموينية لهذه الفترات وتقليصها بشكل كبير يشكل خطر على أصحاب الدخول الواطئة، كانت يعني تعتبر مصدر عيش أساسي لهم.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعي الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
أحمد سلام، مستمع لإذاعة العراق الحر من محافظة ديالى قضاء بلدروز، يقول الله يحفظكم ويرعاكم يا تاج الإذاعات، عندنا قطع بالبث بين فترة وأخرى.
المستمع عامر يقول كنت منتسبا بالجيش العراقي، فقدت نظري بانفجار عبوة بأثناء الواجب وتركت الدوام لفقد النظر، راجعت حول رواتبي وحقوقي ولم أحصل على أي شيء من الحكومة وترك رقم هاتفه.
المستمع محمود يقول السلام عليكم، أني المظلوم محمود، خريج معهد معلمين مسائي البصرة للسنة الدراسية 2006 و2007، معدل 72، وأنا من العوائل المهجرة من كركوك وصاحب 5 أطفال، ويطالب بالتعيين وإيجاد فرص عمل ويرجو إيصال صوته وإيجاد حل لمشكلته.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتابع تقريرا حول تأثير المخدرات من كون العراق ممرا لنقلها بين دول الجوار، نستمع لهذه الأغنية.
Oh, yeah.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، تشير التقارير إلى زيادة نسب المتعاطين للمواد المخدرة خلال السنوات الأخيرة بسبب كون العراق ممرا لتجارة بعض أنواع المخدرات بين دول الجوار، ما سمح بتعاطيها فضلا عن الأسباب الاجتماعية الأخرى. الجهات الصحية تعمل على مواجهة الأمر من خلال جهد إرشادي وعلاجي وتأهيلي، هذا ما سيطلعون عليه الزميل حسن راشد في تقريره.
على الرغم من التأكيدات الرسمية المستمرة على انخفاض نسبة تعاطي المخدرات في العراق مقارنة بدول العالم لا سيما دول المنطقة، إلا أن الحديث حول هذه الآفة الصحية والاجتماعية لا يكاد يتوقف على الأصعدة كافة، بل وتتجاوز التحضيرات الحكومية الأحاديث والمؤتمرات إلى اتخاذ إجراءات علاجية ووقائية على أرض الواقع، كما فعلت وزارة الصحة مؤخرا بتخصيص ردهات خاصة لمعالجة الإدمان في أكبر مستشفيين في بغداد، ما يؤشر اتساع حالة تعاطي المخدرات في العراق الذي طالما وصف بأنه أحد الممرات المهمة للمخدرات الآتية من وسط وجنوبي آسيا باتجاه دول الشرق الأوسط. مستشار الصحة النفسية في وزارة الصحة الدكتور عماد عبد الرزاق يقول لإذاعة العراق الحر أن فتح هذه الردهات هو إجراء احترازي للمستقبل.
ردهات الإدمان هي خطة مستقبلية، يعني هي يعني وقائية، خطة وقائية وضعتها اللجنة العليا لمكافحة المخدرات، يعني هي خطتها هي وقائية تأهيلية علاجية. مثل ما تدري أكو تحديات موجودة بالمجتمع، تحديات هواية اجتماعية و اقتصادية وثقافية ومجتمعية، كل هذه التحديات يعني مؤشرات إنه بالمستقبل أقوى خطر يهدد المجتمع بآفة المخدرات. إحنا كلجنة عليا وضعنا في خطة مستقبلية، خطة مستقبلية لمعالجة وتأهيل المدمنين.
ويوضح عبد الرزاق أن وزارة الصحة أرسلت مؤخرا فريقا طبيا إلى الولايات المتحدة للتدريب على أحدث أساليب معالجة وتأهيل المدمنين.
عندنا ردهتين، واحدة في مستشفى بالرشود مزودة بأجهزة مختبرية للكشف عن المخدرات، والردة الأخرى في مستشفى بغداد التعليمي تابعة لمؤسسة مدينة الطب. وعندنا في الوقت الحاضر فريق سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بيتدرب على الأجهزة الحديثة والتقنيات الحديثة في علاج وتأهيل المدمنين، من علاجات نفسية مثل العلاج الجماعي، علاج معرفي سلوكي، وتأهيل المدمنين وإدماجهم ضمن المجتمع.
ويفيد المستشار الحكومي أن 95% من المدمنين في العراق مدمنون على الحبوب والعقاقير الطبية المخدرة، بينما لا يتجاوز عدد المدمنين على المخدرات المتمثلة بشكل أساسي بالحشيش 5%.
95% من مشكلة الإدمان هي العقاقير الطبية المنبهة مثل الأركين والتواليوم ومشتقاته، نسبة حوالي 95%. 5% هي نسبة يعني المخدرات اللي هي معظمها الحشيش، النسبة كلش قليلة، 5% أو أقل من 5% من المراجعين لوحدات الصحة النفسية، نسبة الكلية لتعاطي الأدوية أقل من 1% كمجتمعية.
إلى ذلك يقول الباحث النفسي قيس ياسين إن المخدرات وتعاطيها حالة موجودة بالمجتمع العراقي منذ زمن بعيد، إلا أن الانفتاح على العالم زاد من مخاطر انتشارها.
المخدرات فهي أيضا موجودة على مر التاريخ بأشكال مختلفة، لكن الآن مع وجود عامل آخر وهو وجود عامل الترويج والحدود المفتوحة وعدم انضباط الأمن وعدم هناك سلام اجتماعي، فكل هذا يولد أيضا مدخل جديد إلى مثل هذه الأمور.
ويؤكد ياسين أن المجتمع العراقي جزء من العالم، ومن الخطأ الاعتقاد بأنه يختلف عن الآخرين في مجال تعاطيه مع آفة المخدرات. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تدارس باحثون من جامعات عراقية مختلفة في دهوك التشريعات التي أقرها مجلس النواب وبرلمان أقليم كردستان خلال الفترة التي أعقبت تغيير النظام السابق في 2003. البحوث المشاركة تناولت أوجها متعددة تتصل بتلك التشريعات وموائمتها لحياة العراقيين. مراسل الإذاعة عبد الخالق سلطان والمزيد.
بمشاركة 37 باحثا من جامعات عراقية وعربية مختلفة، عقدت كلية القانون والسياسة في جامعة دهوك مؤتمرها العلمي الأول تحت عنوان التشريع في العراق وأقليم كردستان بعد العام 2003 بين الواقع والطموح. الدكتور عبد سليمان منسق اللجنة التحضيرية للمؤتمر أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن المؤتمر يهدف إلى دراسة القوانين التي ظهرت بعد حرب تحرير العراق ومدى توافقها مع الواقع والمجتمع العراقي.
فكرة المؤتمر أتت من فكرة الموازنة بين عمل مجلس النواب العراقي وكذلك برلمان أقليم كردستان. الهدف منها الوقوف على جميع التشريعات التي صدرت من كلا البرلمانين بعد 2003 للنظر مدى توافق هذه القوانين مع الواقع أو الطموح أو مدى تناقضها، وكذلك لنرى مدى اتفاق هذه القوانين مع حاجات المجتمع المتجددة والمتطورة، وكذلك المقارنة ما بين القوانين الصادرة من أقليم كردستان وكذلك البرلمان الكردستاني والنظر بأيهما كان موفقا أكثر في هذا الصدد.
البحوث والدراسات التي ألقيت في يومي المؤتمر تناولت مواضيع جادة ومهمة مست الواقع العراقي، ومن ضمن هذه البحوث الدراسة التي قدمتها الدكتور بان صلاح من جامعة بغداد حول دور البنك المركزي في مالية الدولة.
يفترض بأنه نلاحظ أيضا تجارب الدول العالم الأخرى أن البنك المركزي له فد استقلالية، إذا هذه الاستقلالية تأثرت أو تم المساس بها أكيد راح يتأثر اقتصاد البلد ومالية البلد بشكل كامل. لذلك من الأفضل أن يتمتع بهذه الاستقلالية وبدون تأثير خارجي حتى يمكن أن يؤدي الوظائف بأفضل وجه.
بخصوص هذا المؤتمر، يعني انت شلون تشوفين اعماله؟ انت تشوفين هذا المؤتمر ضروري راح يستفاد منه لو لا؟
الحقيقه هذا كان مؤتمر كلش مؤتمر رائع، كانت مواضيع قيمه، كانت يعني الاستنتاجات والتوصيات كلها كانت يعني تخدم مصلحه البلد لو تم الاخذ بها.
الدكتور صلاح جبير الذي قدم من كلية القانون في جامعة كربلاء هو الآخر ألقى بحثا حول التشريعات الوطنية للقانون الدولي الإنساني في العراق، ودعا إلى إنشاء هيئة وطنية خاصة لمتابعة مصادقة العراق للقانون الدولي الإنساني.
الحقيقة من أبرز المقترحات التي على العراق الأخذ بها أسوة بدول العالم أن يقوم بإنشاء هيئة وطنية خاصة بالقانون الدولي الإنساني تتولى متابعة تصديق العراق على الاتفاق الخاصة بالقانون الدولي الإنساني لكي يقوم بالتصديق على الاتفاقيات التي لم يصادق عليها، وكذلك تقوم هذه اللجنة بإعداد القوانين الداخلية لكي يتحول التشريع الدولي إلى تشريع داخلي.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة تجدنا
بغداد،
البصرة، أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. نبيل الحيدري وديار بامرني وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تتضمن تقريرا حول تظاهرة تندد بإخلاء بعض شقق الصالحية من سكنتها السابقين، وماردين التركية تتقارب اقتصاديا مع الموصل. وقبل ختام الساعة سنكون مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان. أعزائي، أثار قرار بإخلاء الشقق التي يسكنها موظفون حكوميون سابقون وتسليمها إلى موظفين جدد أثار قلق الساكنين الذين يرون أن حقهم بإشغال الشقق مستمر حتى لو تقاعد بعضهم. إلى ذلك أبدى عدد من المحامين رغبتهم بالدفاع عن هؤلاء المواطنين الذين تظاهروا أمام نقابة المحامين الخميس. الزميل سعد كامل تابع الموضوع.
أنهي القرار أنه أشيل عراقي من سكنه حتى قاعد عراقي بمكانه؟ شنو الغاية من عنده فقط هذا اللي نعرفه احنا؟
فتنة ماكو غيرها. المفروض يراجعون هذا القرار ولا راح يصير هوسة، راح يصير فتنة، راح يصير مشاكل.
المئات من العائلات الشاغلة للشقق الحكومية في عمارات الصالحية تجمهرت في تظاهرة مسالمة عند مبنى نقابة المحامين العراقيين طلبا لإنصافهم والدفاع عن حقوقهم، بعد أن أصدرت رئاسة الوزراء قرارا يقضي بإخلاء ذلك المجمع السكني المخصص في عهد النظام السابق لمنتسبي ديوان الرئاسة المنحال ومنح وحداته السكنية لمسؤولين حكوميين كبار وشخصيات سياسية قيادية. البعض من سكنة مجمع الصالحية من المهددين بالترحيل وصفوا ذلك القرار بالظالم والجار.
احنا اجينا نعتصم ونبين للحكومة انه ناس مظلومة مغدورة على انتم من النظام السابق. شنو النظام السابق؟ ناس موظفين خدمة العراق. المجمع ككل خصص بحدود 1400 شقة، 90% الساكنين تملك عقود رسمية.
سمير داود صالح.
شو معك ظلم؟ الشقة كانت متخصصة زوجي ضمن الدوائر من حلوا، وهم حلوها وخصصت الشقة مالتي، وزوجي من وراء هالموضوع مات الشقة خلى ومات، وعندي ثاني ايتام يطلعون وين نروح؟ شنو اقدر ادفع ايجار لو اقدر اعيشهم وربيهم؟
اليوم انتم في هذا الاعتصام يعني جيتوا بصورة حال
ماكو اي فائدة، يعني ماكو. احنا نريد نوصل صوتنا مو بس نقابة المحامين، حتى المحكمة الدولية، حتى الرأي العام عزيزة محمد علي.
وبدأ البعض ممن خصصت لهم شقق الصالحية بالتحرك نحو املاكهم الجديدة التي يحاولون اخراج ساكنيها القدامى باللجوء الى القانون والمحاكم او استخدام ممارسات التهديد والوعيد، كما يتحدث البعض من أهالي مجمع الصالحية.
والله أبو الشقة يومية يجون تهديد علينا، يباني بالبرلمان أريدها مخصصي لي إليه. طينا قبل 5 أيام جونا باليد أخذوا أبو الجهال، يابا وين ما وين قبض علي، ليش ما يتنازل على الشقة؟ صارت جرتها صارت 8 أيام، طاني إخلاء القاضي 10 أيام لازم أخليها للشقة. تدروا الشيلة هسا وين واحد يقدر يشيل؟ وأنا ما عندي المكان، وأنا بوحدي، والله مرات أبكي وين نروح؟
وردا على المعتصمين من أهالي مجمع الصالحية من المهددين بترك مساكنهم، أكد نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل تبنيهم الدفاع عن المظلومين في تلك القضية التي لا بد وأن تلتزم بمضامين الدستور ومبادئ حقوق الإنسان على حد تعبيره.
الدستور صرح في المادة 127 لا يجوز لرئيس الجمهورية نوابة أو لرئيس مجلس الوزراء أو لمجلس الوزراء أو السلطة القضائية أو الدرجات الخاصة شراء أو استئجار أموال الدولة لمصلحتهم الشخصية. نعتقد بأنه قرار مجلس الوزراء استغلال لأصحاب النفوذ والسلطة على حساب المواطنين الفقراء. شكلنا لجنة بهذا الموضوع، وجهنا الزملاء المحامين بعدم التوكل ضد هؤلاء النازلين شقق من جانب إنساني. كذلك أعلننا بأنه ومحامي الكرق والكاظمية مستعدين التطوع مجانا للدفاع عن هؤلاء.
وبإخلاء شقق الموظفين الحكوميين في الصالحية وتسليم مفاتيحها إلى شاغلين جدد، ستوضع قرابة 1400 عائلة عراقية أمام مواجهة مستقبل غامض ومصير مجهول، على حد تعبير بعض من أهالي مجمع الصالحية.
أنا حسين علي من أحد سكنة الصالحية. أنا القرار إنه أشيل عراقي من سكنه حتى قاعد عراقي بمكانه، شنو الغاية من عنده فقط هذا اللي نعرفه إحنا؟
فتنة ماكو غيرها، لأنه اللي راح يجي ما محتاجه، اللي راح يطلع كلهم يتبهذلون بالشارع لأن أكثرهم متقاعدين. المفروض يراجعون هذا القرار ولا راح يصير هوسة، راح يصير فتنة، راح يصير مشاكل.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، زار والي محافظة ماردين التركية محافظة نينوى، وأكد أن آفاق العلاقات التجارية بين المحافظتين ستشهد تطورا كبيرا، خصوصا وأن مدينتي ماردين والموصل تتشابهان من نواحي مختلفة، ومنها قدم المدينتين وعراقتهما، فضلا عن الرغبة في تطوير العلاقات التجارية. تفاصيل أكثر مع الزميل محمد الكاتب.
تطور كبير ستشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين محافظتي نينوى وماردين التركية. جاء ذلك بعد زيارة والي ماردين حسن دوروار لمدينة الموصل، والذي أكد أن هناك تبادلا اقتصاديا وثقافيا ورياضيا وفي مجالات أخرى سيكون بين المدينتين قريبا.
إن شاء الله ticaretlerimizle karşılıklı gidip gelerekten ticaret hacminin artması konusunda ciddi gayret göstereceklerine inanıyorum.
ويأمل المسؤولون في مدينة الموصل ومردين التركية توأمة العلاقات بين المدينتين اللتين ترتبطان بعلاقات تاريخية عميقة والاستفادة من الخبرات التركية في الحفاظ على آثار مدينة الموصل مع ضمان تعامل تجاري وصناعي أوسع خاصة بعد الإعلان عن فتح منفذ نصيبين الحدودي الذي سيؤمن التجارة مع نينوى عبر الأراضي السورية. محافظ نينوى أثير النجيفي.
عدة نقاط يمكن أن نستفاد منها في محافظة نينوى: إمكانية إيجاد توأمة ما بين الموصل القديمة وماردين، وهم قد قطعوا مرحلة قد تكون أكثر منا في إعادة بناء ماردين على وضعها القديم كمدينة أثرية وتاريخية. سنستطيع أن نستفاد من هذا الموضوع. إضافة إلى هذا، أيضا هناك كثير من القضايا الحرفية التي اندثرت هنا في الموصل ولا زالت موجودة في ماردين، بل قاموا بتطويرها أكثر. نحن نسعى لغرض إعادة تلك الحرف القديمة التي كانت موجودة لدينا. أما كتركيا بصورة عامة، فأعتقد أن العلاقات قد تتطور بشكل جيد جدا. قبل أيام وحيد عقد في وزارة الكهرباء على شركة تركية كبيرة جدا لإنشاء طاقة كهربائية بطاقة 750 ميجا واط في منطقة الجيارة، سيزور الموصل خلال الأيام القادمة. وفد من شركة الكهرباء التركية لغرض تفعيل خط الكهرباء الممتد من تركيا إلى محافظة نينوى مرورا بتوك، سيساهم في تحسين الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى. وهناك العديد من الشركات التركية التي بدأت الآن تتقدم للمناقصات في محافظة نينوى. أما الموضوع التجاري فكما ذكر سعادة الوالي، قريبا سيفتح منفذ حدودي في نصيبين، سيسهل نقل التجارة ما بين تركيا من خلال نصيبين مرورا بسوريا إلى محافظة نينوى مباشرة وبطريق قصير، وهذا سيساهم في تطوير العلاقة التجارية.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل أن نبقى والزميل ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان، نستمع لهذه الأغنية.
جنوب وسط، شمال وجنوب وسط، هو احنا متحدين، سنة وصابة وشيعة، تركمان ومسيحي، متحدين يا عراقنا تنك راس دوم انت تاج على الراس، يا عراقنا تنك راس دوم انت تاج على الراس، باكر الله يعدلك باكر الله يعدلك، تنخاك كل هاي الناس تنخاك كل هاي الناس، يا عراقنا تنك راس الشيعة هذا البلد من بيعه اخوان سنة وشيعة هذا البلد من بيعه اخوان سنة وشيعة هذا البلد من بيعه كل هاي الناس بعنا كل هاي الناس يا عراقي لدن نقراس دوم انت تاج على الراس خوان ونظل خوان الله يا كردستان خوان ونظل خوان الله يا كردستان خوان ونظل خوان كل الكنائس والله كل الكنائس والله تبقى تدق الاجراس تبقى تدق الاجراس يا عراقي لتدنق راس دوم انت تاج على الراس لحرمة ومن عدنا الزهر
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزهر
احنا ولدك يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزهر لازم نرجع لك والله لازم نرجع لك والله ونشيلك فوق الراس ونشيلك فوق الراس
يا عراقي لا تدنق راس دوم انت تاج على الراس
أحمد سلام مستمع لإذاعة العراق الحر من محافظة ديالى قضاء بلدروز يقول الله يحفظكم ويرعاكم يا تاج الإذاعات عندنا قطع بالبث بين فترة وأخرى.
المستمع عامر يقول كنت منتسبا بالجيش العراقي فقدت نظري بانفجار عبوة بأثناء الواجب وتركت الدوام لفقد النظر راجعت حول رواتبي وحقوقي ولم أحصل على أي شيء من الحكومة وترك رقم هاتفه.
المستمع محمود يقول السلام عليكم أنا المظلوم محمود خريج معهد معلمين مسائي البصرة للسنة الدراسية 2006 و2007 معدل 72 وأنا من العوائل المهجرة من كركوك وصاحب 5 أطفال ويطالب بالتعيين وإيجاد فرص عمل ويرجو إيصال صوته وإيجاد حل لمشكلته.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية فليش تهدد الصحفي ليش تهدد
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تناولنا في الحلقة الماضية من البرنامج عددا من رسائل المستمعين من ذوي الاحتياجات الخاصة واستضاف البرنامج بعضا منهم تحدثوا عن مشاكلهم التي لخصوها بغياب الدعم والرعاية والنظرة الخاطئة للمجتمع لهم. لكن من خلال تلك اللقاءات أعزائي المستمعين التي شاركنا فيها الدكتور خليل محمد إبراهيم الباحث والناشط والأكاديمي الذي له دراسات عدة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة يبدو أن هناك جهلا لدى العديد بالحقوق التي يتمتع بها المعوقون وكيف يمكن أن يحصلوا على الدعم والمساعدة إضافة إلى قلة المعلومات المتوفرة حول الخدمات الخدمات المختلفة التي توفرها جهات عدة لهم. إذا نكمل في حلقة اليوم من البرنامج حديثنا مع الدكتور خليل محمد إبراهيم الذي أكد أن واحدا من الأسباب الرئيسية التي تزيد من معاناة المعوق هو هذا الجهل بالحقوق والقوانين الخاصة التي وضعت لشريحة المعوقين. الدكتور خليل ذكر أن جهل المواطن بحقوقه يأتي بسبب الدور الضعيف للإعلام والمنظمات الإنسانية في توعية المواطنين وتثقيفهم بما يقدم لهم من خدمات ورعاية من قبل جهات عدة رسمية وغير حكومية. الحديث مع الدكتور خليل تطرق إلى مواضيع عدة منها أهم القوانين التي وضعت والخاصة بالمعوقين، وخاصة القانون رقم 126 للرعاية الاجتماعية وقانون معوقي الحرب، إضافة إلى نوع الرعاية والدعم الذي تقدمه الجهات المعنية من وزارات وهيئات ومراكز متخصصة، ودور المنظمات الإنسانية في دعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. وقبل هذا كله، أين وكيف يبدأ المعوق وإلى أين يلجأ؟
المعوق كإنسان يخضع للقوانين الاعتيادية اللي يخضعون لها المواطنين العاديين من جهة، ويخضع إلى قوانين خاصة مثل قانون رقم 126 للرعاية الاجتماعية بالوقت الحاضر وقوانين معوقي الحرب. هذه خص المعوقين بشكل خاص. أن يشعر بأن أهم قضية يحتاجها أي معوق وأي إنسان في العالم هو إعلام مستمر بقضايا المعوقين وشؤونهم وكيفية التعامل معهم وما نوع التعويق. فهذه تعويقات مختلفة وإلها معاهد مختلفة وإلها طرق مختلفة في التعامل، وهذه قضية خلال هذه الربع ساعة ممكن أنه الإنسان يقدم لها معلومات تفصيلية حتى يتكلم بها. مطلوب من أي واحد عنده ولد معوق أو بنت معوقة أن يتجه لهم من حيث المبدأ إلى مركز يسموه مركز تشخيص العوق بالمسبح موجود ببغداد. هذول يلزمون المعوق يعرفون بالضبط نوع تعويقه ودرجة تعويقه ويحولوه إلى الجهة ذات الاختصاص. هذه الجهة ذات الاختصاص ممكن أنه يكون ولد صغير أو بنية صغيرة بحيث أنه يدزو إلى مدرسة، ممكن أن يكون كبير، ممكن أن يدزو إلى رعاية اجتماعية، ممكن أن يدزو إلى رعاية المسنين، ممكن أن يعني يوجهوه بحيث أنه هو يستفيد من الخدمات اللي يحتاجها.
هذا المركز مركز تشخيص العوق هذا موجود في بغداد منطقة المسبح، وهذا مخصص للمعوقين. نعم. حتى في باقي المحافظات، يعني باقي المحافظات لابد أن يتجهوا إلى بغداد إلى هذا المركز، صحيح؟ أم هناك مراكز
والله
أخرى؟
والله أنا ما أعرف بالنسبة، أنا ما أعرف بالنسبة إلى بقية المحافظات، لكن بشكل عام بغداد أنا أدري هذا مركز تشخيص العوق. هم حتى بالمحافظات أي دائرة من دوائر الرعاية الاجتماعية يروحون يسألوها إذا كان أقعدهم مركز تشخيص عوق راح ينبهوهم، أو يروحون إلى أي معهد من معاهد المعوقين ينبهوهم.
مركز تشخيص العوق ماذا يقدم من خدمات للعائلة أو للمعوق نفسه؟
يشخص الحالة ويوجه مثلا، إما أن يوجه إلى المعهد المختص إذا كان المعوق صغير، وإذا كان المعوق مثلا كبير ممكن أنه يوجه إلى ورشة عمل، ممكن أن يوجه إذا كان غير صالح للعمل إلى الرعاية الاجتماعية أو إلى دار المسنين.
لنتحدث على هذه الجهات، مراكز تقديم العلاج والتأهيل، هل هي متوفرة في كل المحافظات؟ هل هي كافية؟ هل نوع الخدمات الموجودة فيها يعني لا بأس بها لنقول؟
من حيث أنها متوفرة متوفرة، لكن في كل المحافظات لا. وهل هي كافية؟ أيضا لا، ما كافية، لكن مع ذلك هي ما مستغلة بشكل جيد، لأنه إعلام جيد ماكو. أغلبية الناس ما يعرفون شو يسوون، ما يعرفون وين يرفعون. مثلا معهد النور للمقفوفين موجود، مثلا أكو أكثر من معهد بالبصرة، بالنجف، بكربلاء، توجد معاهد أخرى أيضا. إحنا نتأمل أنه بالموصل ينفتح معهد، يعني أعرف أنه في كردستان أكو مجموعة معاهد جيدة، يعني أكو أشياء موجودة. عندما تقول لي كافية أقول لك لا، تقول لي زين ليش ما مستغل بشكل جيد، أقول لك لأنه إعلام ماكو.
طيب كيف يمكن للمواطن أو العائلة أن تعرف أين تذهب وإلى أي جهة بالضبط تلجأ من مراكز رعاية وجهات مختصة لتقديم العلاج؟
مو هي نوعين، أنت من تريد إعانة مثلا مادية أو
لا؟ نتحدث أولا، نتحدث عن علاج، نتحدث أولا عن العلاج الصحي.
العلاج الصحي يدخل للمستشفيات، والمستشفيات موجودة، هي المستشفيات تقدر تحدد ما إذا كانوا يقدرون يعالجوهم أو ما يقدرون لازم يرفون للخارج. يبقى عندك إذا عندك طالب تريد تعلمه المفروض بك أن توجهه إلى المعهد المختص. إذا عندك مثلا واحد تريد تأخذ له مساعدة مالية المفروض بك أنه توجه مثلا إلى الرعاية الاجتماعية. أنت ما تتوقع أن الرعاية الاجتماعية هي تجيك، ولا تتوقع أنه بالمعهد هم يجوك، ولا تتوقع أنه الطبيب هو اللي يجيك، وإنما أنت مطلوب من عندك أن تروح لهم.
نفقات العلاج يا أستاذ خليل، هل الحكومة تغطي كافة نفقات العلاج؟
الحكومة تغطي نفقات العلاج في المستشفيات بشكل عام المتاحة، لكن إذا فرضنا أنه دواء موجود بالصيدلية مع المستشفى أيضا ينطوه مجانا، لكن إذا فرضنا أن هذا الدواء ما موجود بالصيدلية أو أنه هذا الفحص ما موجود بالمختبر مع المستشفى، بذلك الحالة يضطرون أنه يطلعون للخارج، وبالخارج طبعا لازم يأخذ يعني على حسابه بعد.
إذا المعوق ما متمكن ماديا أستاذ خليل أين يلجأ؟
مكلف أن يروح للرعاية الاجتماعية حتى يساعده.
هذا كراتب شهري، ولكن نحن نتحدث عن نفقات العلاج. إذا نفقات العلاج كانت باهظة وما متمكن ماديا، أين يمكن يحصل على دعم مادي إضافي لتغطية نفقات العلاج؟
والله ما أظن، ما أعتقد إلى الآن. إحنا نطالب بأنه الإنسان العراقي بشكل عام يجب أن يخضع لتأمين صحي، ولكن مع الأسف إلى الآن التأمين الصحي بالعراق ما موجود، مو بالعراق بس بأغلب الأقطار العربية ما موجود.
طيب دكتور خليل، إضافة إلى نفقات العلاج التي نتحدث عنها الآن، ماذا بالنسبة لتغطية نفقات الحصول على أطراف صناعية أو تجهيزات طبية مثل العكازات أو العربانة؟ هل هي على حساب المريض أو تكون على حساب الدولة؟
لا 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 لا، كليتها على الحكومة. من يروح إلى مركز تشغيل الأعواق، ومركز تشغيل الأعواق يعرف أنه هو محتاج إلى عربانة وموجودة العربانة ينطوه. مثلا الطرف الصناعي عندنا معامل أطراف صناعية موجودة ببغداد وموجودة بالسليمانية، موجودة هم يسووها يعني.
ماذا تقدمه شبكة الرعاية الاجتماعية من رواتب شهرية إلى ذوي احتياجات الخاصة؟
هي بالحقيقة شبكة الرعاية الاجتماعية ما تتعامل ويا المعوقين كمعوقين، تتعامل وياهم كمواطنين اعتياديين يعني ضمن القانون العادي، فتقضي ضمن القانون العادي يعني لا تقضي للمواطن 60,000 وبعدين تجي تقيم لكل واحد آخر ضمن العائلة 20,000 وهكذا دوالك.
وليس هناك يعني تعامل خاص مع المعوقين بسبب العواقة والمرض الموجودين، أنه لا يكون هناك راتب إضافي مثلا؟
إحنا بالحقيقة نطالب بشيء نسمي بدل عاهة موجود بالخارج بكل العالم، لكن عندنا بالبلاد العربية مع الأسف هذا الشيء موجود، ويعني نطالبهم فعلا. ومن زمان أنا أكتب عن هذا الموضوع، أكتب عن بدل العاهة وضرورة توفير بدل عاهة للمعاق، لأن المعاق كثير من الأشياء ما يقدر يسويها، يعني الإنسان العادي يسويها بشكل اعتيادي.
يبدو دكتور خليل من خلال حديثك أن هناك نوع من الخدمات والدعم والرعاية التي تقدم إلى المعوقين من قبل جهات رسمية. لنتحدث الآن عن منظمات إنسانية ممكن أن تقدم دعم إضافي أو موازي لما تقدم الجهات الرسمية.
بس إذا سمح لي قبل هذا.
تفضل.
الجهات الرسمية تقدم خدمات لا بأس بها، لكن في عين الوقت للظروف الحالية بعض الخدمات محجمة، وأيضا الجهات الرسمية مطلوب من عندها أن تعطي أشياء أخرى إضافية.
مثلا
الآن إذا تحب أتكلم عن المنظمات الاجتماعية، عندنا حقيقة عندنا منظمات اجتماعية كثيرة تتكلم تقول أنه إحنا ننطي وإحنا نساعد وإحنا كذا وإحنا نسمع براجو يقول لك مثلا إحنا ننطي للأيتام وإحنا ندري إيش، بس الحقيقة يعني الكلام اللي يتعلق به أنا شخصيا ما شايف أحد يقدم مساعدة لا لمعوق ولا ليتيم.
لكن هناك مراكز يعني تأهيلية أهلية تساعد المكفوفين على سبيل المثال، هناك بعض المنظمات تساعد.
إنه أكو منظمات مثل منظمة البصيرة تعلم المكفوفين الكمبيوتر.
إذن هي موجودة ولكن قليلة.
تقدم لهم مو بس قليلة، قليلة وضعيفة أيضا.
نتحدث أستاذ خليل الآن عن هل هناك منظمات إقليمية أو دولية موجودة في العراق تقدم دعم آخر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة؟
في هكذا
حالة
أبداً.
هل هناك أي وسيلة لحصول دعم مادي إضافي لما تقدمه الدولة من رعاية؟ هل هناك وسيلة أخرى يمكن اللجوء إليها؟
ما أعتقد لا ماكو. يعني أنا حقيقة أغتنم هذه الفرصة وأطلب إلى جهة أن تقدم مساعدات من هذا النوع. الجهة الأولى هي المرجعية الشيعية، والجهة الثانية هي الوقف السني. بالأول كان أخش بالوزارة الأوقاف صندوق اسمه صندوق الزكاة، لكن الآن هل يوجد في الوقف السني أو في الوقف الشيعي صندوق للزكاة؟ حقيقة أنا ما أعرف، ولذلك أنا أطلب الآن من هذه المرجعيات أن ترتب ترتيب حقيقي للمعوقين، لأنه هذولا إحنا نقدر نأخذ من عجوم مو عيب ولا حرام ولا نخاف ليكون مثلا يقولون أنه ماخذ من جهة أجنبية، من جهة معادية، من جهة كذا، من جهة كذا، هذولا من عجوم.
الأمم المتحدة قدرت أعداد المعوقين في العالم 10%، هل هذا الرقم هو نفس الرقم ممكن نقدر به عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق، أم هذا الرقم أكثر بكثير؟
لا 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 لا، الأمم المتحدة قدرت عدد المعوقين بين 10 إلى 13% بالعالم، وقالت أنه الأعداد النسب تزداد في الأرياف من جانب وتزداد بدول العالم الثالث من جانب آخر. لكن أنا أسألك سؤال، يا دولة خلال 30 سنة خاضت 3-4 حروب ودخلت حصار وخاضت حالات الإرهاب اللي خاضها العراق، فلذلك احنا محتاجين جديا الى رعايه نفسيه، محتاجين جديا الى اطباء نفسانيين، محتاجين جديا الى علماء اجتماع يفعلون قدراتهم على يعني تحسين احوال المواطن اجتماعيا ونفسيا. هاي القضايا قضايا خطيره جدا، واني اشعر بانه ماكو احد منتبه لها ابدا ابدا ابدا.
في نهايه اللقاء اشكر الدكتور خليل محمد ابراهيم الباحث والاكاديمي والناشط في مجال ذوي الاحتياجات الخاصه، شكرا لك سيدي الكريم.
شكرا لك جزيلا، بارك الله فيك.
مستمعينا الكرام، يذكر أن وفدا موسعا من تجمع المعوقين في العراق مؤلفا من رئيس التجمع وأعضاء هيئته العليا وعضو مجلس النواب السيدة صفية السهيل بصفتها عضوا فخريا في التجمع، التقى برئيس الجمهورية جلال طالبان يوم الاثنين 4 من تشرين الأول، وقدم رئيس التجمع موفق الخفاجي شرحا مفصلا حول واقع المعوق في العراق والاحتياجات الواجب توفرها له، وطلب الخفاجي بأن يمارس المعوقون دورهم في بناء العراق الجديد استنادا إلى ما جاء في المادة 32 من دستور العراق، والتي تنص على أن ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وأن يكون العراق طرفا مصادقا وفاعلا وأساسيا في الاتفاقية الدولية لحقوق وكرامة الأشخاص المعاقين، وأن تؤسس هيئة مستقلة ترعى شؤون المعوقين بصورة متساوية. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.